أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في شرطية التنجيز في العقود، وقلنا إن صحة العقد متوقفة على عدم تعليقه، فلو علق على شرط أو على وصف في تعبيرات القدماء بطل ذلك العقد. ثم أوضحنا المراد من التنجيز بأن تفسير الفقهاء للتنجيز هو عدم جعل العقد مترتبا على أمر يخل بالجزم والرضا الحاصل من لدن العاقد، وبمعنى آخر لعله ورد كثيرا في عبائرهم هو الإرسال. وهذا الإرسال مر عليكم المراد منه في الأصول، عندما نقول هذا إرسال مثل الإرسال في صيغة الوجوب، يعني يدلل على شنو؟ على معنى سعي مثل الإطلاق واسع. يعني فإذا قلنا مثلا بعتك الكتاب إن جاء الحاج في يوم الجمعة بطل البيع. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الجزم الذي ينبغي أن يكون لدى العاقد لدى البائع. وبمعنى آخر قصدي أنا البائع أن أقول إن لم يأتي الحاج في يوم الجمعة فلا بيع، ولكن في الحقيقة في نفس الحال أنا علقت هذا العقد على شيء غير حاصل الآن ولا يعلم بحصوله في يوم الجمعة، فبالتالي لا جزم لدي فلا يقع العقد. ثم أردفنا المطلب بأن التنجيز أو عدم التعليق في العقود ورد في عبائر القدماء والمتأخرين، ليس في كل أبواب الفقه، يعني بمعنى أنه لم يرد مثلا في بعض الكتب الفقهية القديمة في باب البيع مثلا، ولكنه ورد في غيره من الأبواب. فقلنا ذكره الكثير من الفقهاء وعلى رأسهم الشيخ في خلافه وفي مبسوطه، وكذلك قال الشيخ في المبسوط مثلا إن الوقف لا يصح مع الشرط، وهكذا أيضا سار على هذا المسار صاحب السرائر والعلامة، قالوا إن العقد لو علق على شرط أو وصف بطل. نعم، قلنا يبدو أنهم أرادوا أن يتخففوا شيئا فشيئا من هذين الأمرين، التعليق على الشرط والوصف. ولعلنا أمس المعنى، لكن اليوم سنوضح بنحو أكثر. يعني في الأصل أن التعليق على الشرط والوصف مبطل للعقد، ولكنهم فيما بعد تخففوا من ذلك قليلا، فقالوا مثلا إذا علق على شرط معلوم التحقق والحصول للعاقد فذلك لا يضر ولا يضير. مثلا لو قلت هكذا: بعتك هذا الكتاب إن كنت مالكا له، علقته على ملكيتي له وأنا بالفعل مالك له، قالوا هذا لا يضر. ليش؟ لأنه هذا قالوا العاقد يعلم بملكيته، فهنا التعليق على الشرط بمثابة تعليق على وصف متحقق الحصول. يعني في الحقيقة بعتك الكتاب لأني أملك هذا الكتاب، فالوصف هنا يعني وصف المبيع بأنه تحت ملكيتي لا يضر بالجزم وبرضا البائع. طيب، ثم ختمنا المطلب بالمبحث التالي، ألا وهو السبب في بطلان التعليق يرجع إلى منافاته للجزم، وقد صرحوا بذلك. فالعلامة صرح أن السبب في بطلان التعليق للعقود منافاته للجزم، وبعضهم قال لا، لمنافاته للرضا، ولكن قلنا أن يعني الرضا إما أن يكون مترتبا على الجزم أو هو سابق له وعليه، وبالتالي السبب في بطلان العقد المعلق على الشرط أو على الوصف هو لمنافاته لجزم البائع، فكأنه باع وهو غير جازم بنقل الملكية لمن انتقل إليه هذا الملك، يعني متردد.
لو كان الزمان المستقبل معلوم، هل يخل؟ يعني بعتك إذا دخل يوم الجمعة حتما بيدخل يوم الجمعة.
هذا قائها، هذا جميل. اليوم احنا كنا نريد نوضح النقطة، لكن لا بأس. قالوا هكذا: لو قال بعتك الكتابة، نعم، بعتك الكتاب
إذا دخل يوم الجمعة،
خلنا نقول إذا دخل يوم الجمعة أو إذا انقضى الشهر، ما بعد ينقضي الشهر. فهنا لهم رأيان: الرأي الأول إن هذا في الحقيقة مو تعليق على شرط، هذا تعليق على وصف يعلم بتحقق حصوله، وقد مر الآن توا أن التعليق على الأوصاف المتحققة الحصول هو صحيح جاء بصيغة الشرط إن دخل يوم الجمعة أو إن انقضى الشهر، والشهر راح يتصرم آنات زمانية متعددة راح تنقضي، فيقولون في هذا الحال يصح البيع لأنه قد علق على وصف وليس على شرط، وهو في قوة أنا بعتك الكتاب لأني أعلم بأنه سينقضي الوقت، ويعني بمثابة الشرط المتأخر اللي مر عليكم في الأصول. قالوا لا يضر، ولكن الكثير من القدماء استشكلوا في ذلك، قالوا إن تعليق العقد حتى على هذا الشرط المتحقق أو الوصف الذي نعلم بتحقق حصوله يضر بانتقال الملكية، ليش يضر بانتقال الملكية؟ قالوا إن ضرره بانتقال الملكية لأن في الحقيقة أيضا ملاجز. صحيح أن يوم الجمعة راح يتحقق ويجي، وأيضا ماذا آخر الشهر، الشهر راح ينقضي ويتصرم، بس من قال لك أن البائع والمشتري يبقيان؟ لاحظنا؟ فقالوا حتى في هذه الصورة أيضا العقد باطل.
بس وقع البيع شيء.
لاحظنا؟ ووقوع البيع يشترط فيها أن يكون ماذا؟ في حال نقل الملكية هناك شنو؟ جزم ومنجزية. أما نحن علقناه على صحيح وصف نعلم بتحقق حصوله في المستقبل، ولكن أنا لا أعلم ببقائه ولا ببقاء منتقل إليه هذا المذيع. عرفنا؟ هكذا قالوا.
قال من البيع وقع؟
ها؟
هؤلاء الأعلام يعني مثلا بيع الفضولي كيف يقبلون به مع نفس الإشكالية تأتي فيه؟ كيف أعلم أن الباع أن المالك الحقيقي سيجيز في المستقبل؟ نفس الشيء معناه يقبلون بصحة البيع الفضولي إذا أجاز المالك الأصلي.
مر عليكم هل الإجازة ناقلة أو كاشفة بصحة المنزل؟
أنا من يقول أنها كاشفة.
ها؟
يأتي عليه
الإشكال.
ها؟
من يقول أنها كاشفة يأتي عليه
الإشكال. أي هذا يأتي عليه الإشكال، بس بناء على أنها ناقلة يعني ما تحقق النقل والانتقال، يعني كأن في قوة، في مرحلة القوة ما صار بيع فعلي. لاحظنا؟
ألم يقع شيخ؟
يعني على كلنا راح يجينا البحث اليوم في هالنقطة، راح يجينا البحث.
معلوم شيخ.
ها؟
التصرف معلوم، يعني البيع المعاملة وقعت، بعتك قال قبلت، ومعلوم أن الشهر سوف ينقضي.
إي بس مو معلوم أنا بقائي.
لأن البيع شيخ.
إي بس هذا أشبه بالبيع ماذا؟ مع الخيار. الآن لو أن مثلا أنا بعتك مع الخيار، ثم مات أحد البائعين. ألا ينتقل حق الخيار إلى شنو؟
الوارث.
الوارث، فيمكن أن يقع البيع متزلزلا. لاحظنا؟ هنا أيضا إذا قال مثلا بعتك ثم مات، والحال أنه قد علق على انقضاء الشهر، وإحنا في أول الشهر مثلا نفرضه، وقد معلوم أنه راح ينتقل، بس هذا مو مثل شنو؟ يعني بيع متزلزل. واضح؟ لأن ما تحقق شرطه، فبما أن بيع متزلزل فما حصل فيه جزم. الخلاصة هكذا يقول القدامى. احنا الآن راح يجينا بعد تعليق على هذه النقطة. وقد مر علينا أنه أيضا في تتمة هذا المطلب أن القدماء الذين اشترطوا عدم التعليق على الشرط أو على الوصف ذكروا هذا المطلب في بعض العقود الجائزة مثل الوكالة، فيكون ذكره في العقد اللازم من باب أولى. إيضاح. هذا الإيضاح تبيان لما تقدم بالأمس الماضي. ما هو الفرق بين التعليق على الوصف والتعليق على الشرط؟ قال المحقق في معتبره يرحمه الله، قال إنه يشترط عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، ويشترط في الصيغة التجريد عن الشرط والصفة في قول مشهور، بل لم أقف على مخالف منا يعني من فقهاء الإمامية، فإذا قال لزوجته أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، يعني معناه توافرت شروط الطلاق عليك، فأنت مثلا في طهر لم أوقعك فيه، وأيضا يوجد شهود عدول أيضا من إخوانها مثلا أو من أبنائها، إن كان الطلاق يقع بك. قال الشيخ الطوسي يرحمه الله، لا يصح لتعليقه على الشرط. ثم علق صاحب المعتبر يرحمه الله يعني المحقق الحلي، قال: وما أفاده الشيخ الطوسي هو حق إن كان المطلق لا يعلم، أما إذا كان المطلق يعلم بتحقق شروط الطلاق، يعني يعلم أنها في طهر لن يطأها فيه، يعني إن كان المطلق يعلم على الوصف الذي يقع الطلاق فينبغي القول بصحة الطلاق. ليش أيها المحقق؟ قال: لأن ذلك ليس بشرطا في الحقيقة، بل هو أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط. شوفوا هذا تخفف ثاني، يعني المحقق في الحقيقة ما قبل عبارات القدماء، قال: التعليق في العقود الذي يخل فقط إذا كان التعليق على بشروط لم تحصل بعد، أما إذا كان التعليق على وصف فلا بأس بذلك، يعلم بتحققه. ومعنى ذلك إذا قلت الآن اللي مر علينا المسألة السابقة، إذا قلت بعتك إن جاء يوم الجمعة مثلا، راح أعلم أن يوم الجمعة راح يأتي على نحو القط، أو انقضى الشهر، لو فهذا صحيح جاء في صيغة الشهر، ولكنه على رأي المحقق الحلي شو يصير؟ وصف. عرفنا، لأني أنا أعلم بأن هذا وإن جاء بصيغة الشرط كما يعبر المحقق، إلا أنه بمثابة أنا بيعي لك لهذه العباءة أو لهذا الكرسي الموصوف بكونه ماذا؟ بعد انقضاء الشهر، الموصوف بكونه بعد دخول يوم الجمعة. هذا قلنا صح، هو لا يدري انه يبقى، بس هذا بمثابة شنو يصير؟ كمان قلنا فيه ان العقود المنجزة، اذا قلنا ان هذا تابع للعقود المنجزة يصير مثل من اجر بيته معان، فلا يخل بالاجارة موته، هذا بالحقيقة باع لكن علق هذا البيع على وصف متحقق الحصول مثل اللي باع ومات خلاص، بيع منجز، البيع منجز لكن وصفه سيقع على نحو الحتم والجزم بعد أيام.
كيف منجز؟ وقال يوم الجمعة أبيعك.
إيه لا، ما قال لا مو أبيعك يوم الجمعة، بعتك الآن.
شلون الآن إن جاء يوم الجمعة؟
لا شوف، إن جاء يوم الجمعة لاحظنا لأن يوم الجمعة وصف سيتحقق على نحو الجزمة، هذا على رأي المحقق الحلي مو على رأي القدماء بأجمعين، عرفنا؟ يقول هذا وإن جاء بصيغة الشرط ولكنه في الحقيقة وصف للمبيع، عرفنا؟ هذا المبيع راح يبقى إلى يوم الجمعة، احنا نعلم الأصل الأشياء البقاء مو الانعدام، وسيتصرم الزمان إلى أن يمر عليه يوم الجمعة، فبالتالي يصح البيع يقول المحقق الحلي، خلافا لما ذهب إليه شنو شيخ الطوسي اللي أطلق في عبارته، يقول ينبغي أن نفصل في عبارة شيخ الطوسي. واضح؟
يمكن في غير وضع النقل أسلم شوي سنة يوم الجمعة شوي في شبه.
طيب
لا كان هناك شرط
معلوم وفصول يعني
ايه. الشهيد الأول صاحب الدروس، والشهيد الثاني صاحب المسالك، قالوا أيضا هكذا: التعليق، الشهيد الأول هكذا قال يرحمه الله، قال: التعليق على الشرط هذا لا خلاف في كونه مبطلا للعقد، لكن التعليق على الوصف الذي نعلم بتحقق حصوله مثاله اللي الآن تطلب، أقول بعتك الكتاب إن كنت مالكا له، وأنا أعلم بملكيتي له، عرفنا؟ فيقول هذا لا إشكال في صحة البيع. صحيح أنا علقت وهنا وجيت يعني بصيغة شرطية، بس هذه الصيغة الشرطية في الحقيقة هي وصف، لأنه هذا كلامي بعتك الكتاب إن كنت مالكا له بمثابة قولي بعتك الكتاب لأني أملكه.
تأويل،
أي تأويل يعود إلى ملكيتي، فيصح النقل والانتقال. هذا كلام من؟ الشهيد الأول صاحب الدروس. أما إذا قال بعتك الكتاب إن جاء يوم الجمعة أو إن انقضى الشهر، فهذا تعليق على وصف صحيح ويعلم بتحقق هذا الوصف، إلا أنه مخل بالبيع، عرفنا؟ والسبب في إخلاءه للبيع في الحقيقة لأنه شنو؟ يقول ما حصل الوصف كالوصف الأول، عرفنا؟ فارق بين الوصفين. ذاك الوصف الأول واضح أني أنا أملك الكتاب، فلذلك يسوغ لي نقل ملكية هذا الكتاب إلى غيري. وهذا الثاني الزمن هذا ليس بيدي، بيد الله تبارك وتعالى. صحيح أنه في العادة أن الكتاب يبقى، وفي العادة بعد أنا أبقى، بس طوارق الحدثان كما يعبر ليس بيدك. قد يكون الكتاب يحترق، وقد يكون الباع يموت، عرفنا؟ فيقول الشهيد الأول التعليق على الوصف على قسمين: إما أن يكون الوصف متحقق حالا ويعلم البائع بتحققه فينتقل المبيع ولا إشكال فيه، أما إذا كان تعليق على الوصف بالنحو الثاني اللي أوردنا فهذا لا يصح، يعني يخل بانتقال المبيع. هذا كلام من؟ الشهيد الأول صاحب لا صاحب الدروس. الشهيد الثاني يرحمه الله قال ما أفاده الشهيد الأول ليس في محله، والصحيح أنه لا فارق بين الصورتين. ليش؟ لأن المدار في البيع ليس على الدقة العقلية، وإنما على شنو؟ العرف. والعرف لا يرى فرقا بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وبعد التدقيق العقلي يقول احنا مو في مجال شنو الدقة العقلية، وإنما في مجال شنو المعاملات هذه خاضعة للنظرة العرفية. وبما أن العرف لا يرى فرقا بين الصورة رقم واحد والصورة رقم اثنين، فالصحيح انتقال مبيع.
هو منصوص شيخ لم يتنجع للعرف،
لا هو
ما أعطاني والله مثلا عنوان معين وإحنا نرجع منه إلى العرف، وإنما هذا أمر إما بالإجماع أخذ فنقتصر فيه على قدر المتيقن أو ما أدى غير الإجماع أصلا.
يعني هم قالوا الفقهاء، هذه حيثية جميلة التي ذكرتها، قالوا أن هذه المسألة مسألة التعليق على الوصف والتعليق على الشرط، هذه ما في نصوص شرعية عليها، وإنما استنبطت من لدن فقهاء الإمامية. يعني الفقهاء رأوا أن العقود التي أبرمت في كلمات الشارع المقدس هي عقود غير معلقة لا على وصف ولا على شرط، هذا رأي القدماء. وبالتالي تسرية نفوذ العقود في دائرة أوسع بالتعليق على الأوصاف والشروط لا يعلم باندراجه تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود. عرفنا؟
قضية ليست تأسيسية، قضية ضرية وهي خاضعة للعرف، الشارع يخضعها للعرف.
هي بس
تعارف عليه الناس، يعني المعاملات مثل البيع والشراء وما ذلك، قضايا ليست تأسيسية، إنما الشرع أمضاها.
طيب هو أمضى العقود التي ماذا؟
اللي عليها العرف،
اللي غير معلقة لا على شرط ولا على وصف. فلو أردنا أن نقول بأن عقد من العقود مثلا يندرج تحت صحة أوفوا بالعقود لابد يكون متعارف. بما أن هذا التعليق على الشرط أو على الوصف غير متعارف فلا يجب عليك أن
على كلام الشهيد الثاني، لأنه هذا العرف يرى أنه لا فرق بينه.
هذا كلام الشهيد الثاني، وهذا العرف لابد يكون لا يشك فيه أحد، وإذا كان الشهيد الأول يقول لا أصلا هذا محل إشكال، فكيف تحقق العرف؟ عرفنا؟ فإذا الصحيح يعني فيه المسألة لا تخلو من غبش إذا صح التعبير. طيب الآن نريد أن نتمم المطلب، تتميم المطلب بالبيان التالي. لما نقول إن العقد يشترط فيه أن لا يعلق لا على وصف ولا على شرط، ثم نفصل كما فصل الشهيد الثاني أو كما فصل الشهيد الأول وخالفه الشهيد الثاني، ونقول إن التعليق على بعض الأوصاف المتحققة والمعلومة للبائع تصحح شنه؟ البيع. أما التعليق على بعض الأوصاف الأخرى التي نعلم بتحققها ولكنها غير متحققة الآن، معي؟ هذا محل إشكال. يقولون هذا لما استنبطنا عرفا بأن البيع الصحيح يشترط أن لا يعلق لا على شرط ولا على وصف، هل هذا الاستنباط العرفي من النصوص الشرعية، هل هذا الاستنباط العرفي يراد به أن لا يعلق لا على جنس الشرط ولا على جنس الوصف أو لا؟ لا بد من التفصيل فيه. فإن كان الشرط معلوما للبائع أو الوصف حتمي التحقق جاز البيع حتى وإن علق المبيع أو العقد على شرط. إذا كان الاستنباط يقولون من النصوص الشرعية يرجع إلى أن التعليق مطلقا، يعني جنس التعليق مخل بماهية العقد سواء كان معلوم أو غير معلوم، فهذا التفصيلات الواردة لا محل لها من الإعراب، يعني العقد مطلقا حتى لو علقت قلت مثلا أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، لأن المراد أن جنس الشرط حتى الشرط المعلوم التعليق في العقود يقل بالعقد، ما المراد بالتعليق على شرط جنس الشرط؟ عرفنا إذا استنبطنا. أما إذا قلنا لا إحنا ما فهمنا من الروايات هذا المعنى، فهمنا من الروايات كما أسلفنا أن التعليق يخل بالعقد لكونه ينافي الجزم والرضا، فيمكن التفصيل بين بعض الشروط والأوصاف، فبعض الشروط إذا كانت معلومة التحقق للبائع لا بأس أن نقول أنها بمثابة البيع المنجز،
وهذا هو الفهم العرفي،
وهذا هو الفهم العرفي. عرفنا؟ كما ادعاه منه الشهيد الثاني خلافا للشهيد الأول، وبعض الأوصاف أيضا كذلك، عرفنا؟ بل حري أن نقول إن بعض الشروط ترجع إلى بعض الأوصاف كما قال الشهيد الأول في الشرط المعلوم التحقق، لأن قال هكذا، قال إن بعتك الكتاب إن كنت مالكا له، أو طلقتك إن كان الطلاق يقع بك، هذان المثالان يرجعان إلى أي شيء؟ إلى معنى أنت طالق إن توافرت شروط الطلاق عليك، وبعتك الكتاب لأني مالك لهذا الكتاب. فإذا هناك رأيان، رأي يقول إننا نستنبط من الروايات إن جنس التعليق على الشرط أو الوصف يخل بالعقد وبالتالي لا تفصي، والرأي الآخر يقول لا، هذا الاستنباط ليس في محله، المراد من التعليق لأنه ينافي حقيقة الجزم والرضا، وبالتالي لو علقنا عقدا من العقود على شرط أو على وصف نعلم بتحققه على نحو الجزم فلا يضر بصحة العقد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.